أيها الإخوة، هذا هو الشريط 13 من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع.
لكن حذف المضاف إليه ونوي معناه، وذكروا أن قبل وبعد لهما أربع حالات في هذه المسألة: إما أن يذكر المضاف إليه، أو ينوى لفظه، أو يحذف وينوى لفظه معناه، أو يحذف ولا ينوى معناه. الأقسام إشراف عدة. الظاهر أنك الأم بكنوع.
لا يا شيخ.
ها.
يذكر
مضاف إليه. نعم. طيب، إذا حذف ولم ينوى لفظه ولا معناه فهو معرب منون، معرب منون. ومنه قول الشاعر: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات. الشاهد قوله: وكنت قبلا. طيب، إذا حذف المضاف ونوي لفظه فهو معرب غير منون، معرب غير منون، فتقول: أتيت من قبلي فوجدت صاحبي. أتيت من قبلي فوجدت صاحبي، هنا معرب غير منون لأنه نوي لفظ المضاف إليه. إذا حذف لفظه ونوي معناه فحينئذ يبنى على الضم، فتقول: أتيت من قبل، يعني من قبل هذا الزمن، فوجدت صاحبي. طيب، الرابع أن يذكر المضاف إليه، فحينئذ يعرب وبالطبع لا ينون، لأن الشاعر يقول لمخاطبه: كأني تنوين وأنت إضافة، فأين تراني لا تحل مكان. طيب، هنا نقول حذف المضاف إليه ونوي معناه، وهل يمكن لعبد الله بن عوض أن يقرأها من قبل: فإذا علم المشتري العيب بعد؟ ما يمكن بعد لماذا؟
لأن المضاف إليه ليس مذكورا.
طيب، نوي لفظه،
هنا القرينة تقتضي أنه نوى معنا.
وش القرينة؟
قولهم بعده
ما هي بقرينة، نفس الإشكال عند بعد الآن. وش تقولون؟ يمكن يجوز، لأن هذه على نية المتكلم. فإذا قال مثلا: فإذا علم المشتري العيب بعد، عرفنا أنه حذف المضاف إليه ونوى إيش؟ لفظه. طيب، يقول: أمسكه بأرشه وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. أمسكه أي أمسك المبيع المعيب بأرشه، والأرش فسره المؤلف وهو قسط ما بين، أي فرق ما بين قيمة الصحة والعيب، وقال قيمة ولم يقل ثمن، والفرق بين القيمة والثمن أن القيمة هي ثمنه عند عامة الناس، والثمن هو الثمن الذي وقع عليه العقد. فإذا اشتريت ما يساوي 8/6 فالقيمة الثمانية، والثمن 6. فمين؟ ولهذا انتبهوا عند كتابة العقود، لا تقول باعه عليه بقيمة قدرها كذا وكذا، قل بثمن قدره كذا وكذا. وما أكثر الكتاب الذين يخطئون في هذا، أو يقول باعه بثمن قدره كذا وكذا والقيمة واصلة، القيمة واصلة، بدلا من أن تقول القيمة قل الثمن، ثمن واصل. طيب، ولهذا قال بين قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. وكيف ذلك؟ يقوم هذا الشيء صحيحا ثم يقوم معيبا، وتؤخذ النسبة التي بين قيمته صحيحا وقيمته معيبا وتكون هي الأرش، فيسقط نظيرها من الثمن، يسقط نظيرها من الثمن. مثال ذلك، باع سيارة قيمتها 100، باعها 50,000، باعها 50,000 وقيمتها 100، ثم تبين لها بها عيب، وقلنا لأهل الخبرة قدروا العيب، قالوا هي سليمة ب80 تساوي 80، ومعيبة، نعم هي معيبة تساوي 80 وسليمة تساوي 100. كم الأرش الآن؟ خطأ. يقول الخمس، ولهذا قسط ما بين، يا ناس الأرش الخمس، أضف هذا إلى الثمن، الثمن كان 50,000، كم ينقص؟ 10,000. شوف الآن، لو قلنا ينقص ما بين القيمتين كان ينقص من الثمن 20 وتبقى 30,000، وهذا غلط. فالحاصل أنه يقدر بالقيمة ثم ينظر الفرق بين القيمتين المعيب والسليم ويسقط من الثمن بمثل تلك النسبة. ولهذا قولكم في الأول إن القسط 20 نعتبره خطأ، لأن لو قلنا القسط 20 لنزلنا من الثمن 20، لكن نقول القسط بالنسبة هو الخمس فنسقط من الثمن الخمس. طيب، ولو باعها ب200، باعها ب200 وتبين بها عيب فقومت السيارة وقيل إن السيارة سليمة ب100 ومعيبة ب80، كم القسط؟ الخمس. كم ننقص من الثمن؟ 40، 40,000. صح الهداية؟ طيب، إذن انتبهوا لهذا. وقول المؤلف رحمه الله إن علم المشتري العيب بعد، بعد كلمة بعد تدل على أنه لو علم به قبل فإنه لا خيار له. لماذا؟ لدخوله على بصيرة، لدخوله على بصيرة. طيب، فإن باعه بشرط البراءة من العيب فقد سبق أنه إن أبرأه بعد العقد فالإبراء صحيح، وقبل العقد لا صح. هذا المذهب. وتقدم أن القول الصحيح إن أبرأه، نعم، إن أبرأه وهو مدلس أي البايع فإنه لا يبرأ سواء كان قبل العقد أو بعده، وإن كان غير مدلس صح سواء كان قبل العقد أو بعد العقد. طيب، نعم زهير.
لو تعيبت السلعة قبل أن يكون
المشتري، نعم، ما كان من ضمان المشتري فعليه ولا يرد، وما كان من ضمان البائع فهي كما لو تعيبت قبل العقد. ما مر علينا هذا، أظن مر علينا. نعم، ستة أشياء من ضمان البائع أو سبعة من ضمان البائع: ما بيع بكي أو وزن أو عد أو ذرع أو رؤية سابقة للعقد أو صفة أو الثمر على رؤوس الشجر فهذه من ضمان من؟ من ضمان البائع. وما عدا ذلك فهي من ضمان المشتري. نعم ما بعجت أجل نؤجلها. على كل حال القاعدة إذا حدث العيب بعد العقد فما كان من ضمان البائع فهو كما لو حدث قبل العقد، وما كان من ضمان المشتري فلا خيار له. نعم حبيب. إيش؟ تكلف ولا قيمتها؟ نعم.
بعد المعيب 40,000.
نعم. نعم.
ما فرق
شيء النصف؟
النصف.
إيه. صحيح؟ هذا.
إذا ظهر مرض في المبيع مثلاً في الغداء وكل واحد يقول هذا مرض عرض إلى
قدم عندكم لا. سيأتينا إذا اختلف عند ما حدث العيب.
الشيخ اشتراها ب50 ولد فيها عيب، وقبل أن يعلم بالعيب باع السلعة ب100 ب50.
نعم.
ثم لما باعها أخبره المشتري الثاني أن فيها عيب، هل يجوز له أن يرجع الأول مع أنه ربح؟
هل ردها؟
ما ردها، لا بقيت عنده.
طيب إن تصرف بها عالما بالعيب فلا خيار له، لأن تصرفه يدل على رضاه به، وإن لم يعلم فله العرش.
حتى لو كان باع بأكثر
شيء. نعم. إيه. حق له. عبيد الله. إيش؟ ما شاء الله. ما هو العرش؟ ما هو؟ هو الفرق بين قيمته معيبا وقيمته سليما، هذا العرش. الفرق بين القيمتين هو العرش، لكنه يقدر بالقسط، يعني مشاعا. إذا كان سليما ب100 ومعيبا ب80 كم العرش؟ أسألك. معيبا ب80 وسليما ب100 كم العرش؟ ها؟ 20. لا تقل 20، اذكره بالنسبة مشاعا. قل الأرش خمس. حينئذ عد إلى الثمن، فإذا كان الثمن مثلا 40، نعم، إذا كان الثمن 50 فأسقط 10. هذا المعنى. نعم. نعم.
لأنه يدل على
كفر
نعم. فما حاجة إلى تقييد سن معين؟
قول 10 بلوغ. وش يقول هالكلام هذا؟ يقول زين الرقيق لو ماله إلا 5 سنين، صبي يعبث بصبية كبر ما يعرف كذا يا حمد؟ أبد ما يعرف. نعم. حتى سن التمييز ما أظن يعرف، ما أظن يعرف. نعم محمد.
اشترى الشيخ أحد سيارة.
كيف؟
اشترى سيارة.
نعم.
ثم أنه جربها وتفرق وتبايع على هذا ومتقابلة، ثم بعد أن صرف المشتري وجد بها عيبا كبيرا يخيط بثمانية تمام ينقص من ثمانية ويقول باعا لا يعلم هذا العيب.
إذا كان أبرأ فلا خير له. إذا كان أبرأ معلوم ما يرد. أحمد.
شيخ بارك الله فيكم، ذكرنا قاعدة في نقصان القيمة في خيار العيب، كيف ننزل مسألة العبد الخصي أو الفحل؟
نعم.
على هذه القاعدة؟
لا، على علاقات الماتم ما ننزل، لأن ما ينقص قيمة المبيع أو عينه. المؤلف اختصره. نعم.
لو اشترى رجل مسلم عبدا من
لا يرى حرمة الزنا. لا إيش؟
لا يرى حرمة الزنا.
هو على حد سواء. نبى مثلا من جهة التكليف، من جهة هذا الخلق الذميم. بعد اللهم رب هذه الدعوة الثانية والصلاة والسلام القائل حتما.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن تلف المبيع أو عتق العبد الأرض وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرجله، وإن رده رد أرش كسره، وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن. وخيار علي متراخ ما لم يؤخذ دليل الرضا
ما لم يوجد
دليل الرضا، ولا يفتقر إلى حب ولا رضا ولا حضور صاحبه. وإن اختلفا عند من حدث العيب فقول مستلم مع يمينه، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بين يا عقيل العيب الذي يثبت به الخيار. ما ينقص قيمة المبيع. مثاله كزن الرقيق الذي له 7 سنوات
الذي بلغ مثله
وهو من بلغ 10. طيب، ما هو الدليل على أن العيب فيه خيار؟
لأنه من التغليس والغش.
نعم، هذا يدل على التحريم.
المسبب الخيار في التغليس
فيه أي شيء؟
كما في حديث المصرات.
نعم. إذا حديث المصرات يستدل به على ثبوت الخيار في العين. طيب، هل البول في الفراش، بول الرقيق في الفراش عيب؟ عيب ولو كان طفلا.
لا.
ها.
إذا كان الرقيق السن الذي من مثله يعتبر عيب بوله على الفراش فهذا.
هل حدده الفقهاء؟
لم يحدده الفقهاء، لكن ينبغي أن يقيد بهذا القيد.
نعم. فؤاد. ما حليته أنا؟ ما وصلنا؟ ها؟
ذكرنا.
طيب. أين؟ شرارة.
قلنا يا شيخ أن الراجح أن البالغ هو الذي يكون بوله عليه.
سليم.
اللي مثله لا يبول.
هذا اللي قال أخونا هذا. نعم، ذكرنا أن قول الفقهاء 10 سنوات. بول يا إخواننا ذكرنا. إيش؟ إيش؟
صوت النادي.
هذا جمع بين القولين. على كل حال بقول هم يقولون من بلغ 10، وقلنا أن الصحيح بول من لم تجر العادة ببوله في فراشه. هذا الآية. طيب، حكم خيار العيب يعني إذا اطلع المشتري على العيب فماذا يكون؟ الآن نبدأ في درس الليل كذا؟ يلا. له رده أو امساكه بالعرش. طيب ما معنى امساكه بالعرش؟
أن يقوم هذا العيب معيبة،
يقوم المبيع معيبة أو يقوم سليما،
ينظر إلى قيمته سليما.
نعم.
ثم يقوم معيبا.
نعم.
أي نعم، وتأخذ النسبة وتخصم
من الخبر. نعم. إذن يقوم سليما ثم معيبا، وما بين القيمتين فهو العرش، يؤخذ بقسط من الثمن. طيب يلا ياسر، إذا قوم بمئة سليما وبثمانين معيبا وقيمته مئتان، كم الأرش؟ كم الأرش؟
لأنه قوم أول شيء،
قومناه سليما بمئة ومعيبا بثمانين والثمن مئتان،
النسبة خمس.
الخمس كم يلزمه؟ كم العرش الذي يلزم البائع؟ هو باع بمئتين، عشرين. أنت تأبى، أنت قلت إن العرش خمس، فهل خمس المئتين عشرون؟ أجب. طيب كم خمس المئتين؟ انظروا إلى هذا الرجل لا يعرف كم خمسة المئتين. نعم، أربعون.
ما درسنا رياضيات
ما بالرياضات، ما تبي رياضيات. سبحان الله. طيب إذن يكون الأرش إذا كان في قيمة مئتين يكون الأرش أربعين. طيب إذا قوم سليما بمئتين ومعيبا بمائة وستين وكان الثمن مئة، الأخ أي نعم، كم الأرش؟ قوم بمائتين سليما وبمائة وستين معيبا وكان الثمن مئة، كم الأرش؟
الثمن مئة والتقويم أربع
والتقويم إيش ثمن مئة؟
لا الثمن مئة.
طيب
والتقويم 200 ومع العيب 160،
كم الأرش؟
40.
انسبها للمئتين،
خمس.
كيف خمس؟ 40 للمئتين خمس،
40 للمئتين
إلى 200 خمس. كل أحد يعرف هذه النسبة.
160
هنا معيبا ب 160 وسليما ب 200، كم النسبة؟
خمس.
اللهم اهدنا في مهلك. صح قول ياسر انكم ما درستوا في الرياضيات.
شيخ الثمن مع العيب 160 بدون العيب 200،
نعم
يكون الباقي 40.
اي كم النسبة؟ يا شيخ
خمس
قلت له. تأكد؟
اي نعم،
ما في اشكال. نعم. طيب كم تسقط من الثمن الذي هو 100؟
40.
ها كم تسقط من الثمن الذي هو 100؟
20.
لأنه الخمس. الآن عرفنا الأرش هو قسط ما بين قيمته صحيحا وإيش ومعيب. طيب ويكون ذلك بالنسبة. الخيار في ذلك لمن يا آدم ابن محمد؟ إيه خلاص.
و
للبائع. أحسنت. الخيار للمشتري إذا كان العيب في المبيع، وللبائع إذا كان العيب في الثمن المعين. طيب، يقول رحمه الله: أو رده وأخذ ثمن واضح. وإن تلف المبيع أو عتق العبد تعين الأرش. المشتري بين خيارين، إما أن يرد وإما أن يأخذ الأرش، لكن يتعين الأرش إذا تعذر الرد. هذا القاعدة، إذا تعذر الرد تعين الأرش. بماذا يتعذر الرد؟ إذا تلف المبيع، إذا تلف المبيع المعيب يتعين الأرش. رجل اشترى ناقة فوجد فيها عيبا، ولكن الناقة ماتت قبل أن يردها، فيتعين الأرش، يتعين الأرش. اشترى عبدا فوجد فيه عيب فأعتقه، ثم وجد فيه عيبا، يتعين الأرش، يتعين الأرش، لأنه تعذر الرد. فإذا قال قائل: العبد موجود، كيف تعذر الرد؟ قلنا: لكن عبوديته الآن زالت، فهو بمنزلة التلف المالي، يعني ماليته تلفت في الواقع. طيب، ويتعين الرد إذا لزم من الأرش الربا. انتبه، يتعين الرد إذا لازم من الأرش الربا، مثل أن يبيع ذهبا حلي من الذهب بوزنه دنانير، ثم يجد في الحلي عيبا، فهنا لا يمكن أن يأخذ الأرش. لماذا؟ لأنه يلزم منه الوقوع في الربا، إذ سيكون للمشتري ذهب بوزن الذهب الذي دفع، ثم يزاد على ذلك الأرش. وحينئذ نقول: إذا تعذر القاعدة أو الضابط، إذا تعذر الرد إيش؟ تعين الأرش. وإذا لزم منه الوقوع في الربا تعين الرد. فيقال لهذا الذي وجد في الحلي عيبا، يقال: إما أن ترده وإما أن تمسكه بدون أرش، لأنك لو أخذت الأرش لازم من هذا الربا، فلا يجوز. طيب، صار عندنا الآن ضابطان. الرحمن، ما هم؟
أنه يتعين الأرش إذا تعذر الرد.
نعم، أنه يتعين الأرش إذا تعذر الرد. والثاني
يتعين الرد إذا
أفضى الأرش إلى ربا. والمثال عرفتموه. ثم قال: وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره فكسره، كجوزه وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه، وإن رده رد أرش كسره. نعم، إذا اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوزه، وجوز الهند كبير كبيض النعام أو نحوه، والمقصود منه فيما كان داخل القشر، كسره فوجده فاسدا، أي وجد ما كان داخل القشر فاسدا، هذا عيب. فإذا كسره نقول: أنت الآن بالخيار، إن شئت أخذت الثمن، وإن شئت أخذت الأرش. لكن إن رددته وأخذت العرش لزمك رد عرش الكسر. وظاهر كلام المؤلف أنه إذا لم يكن هناك فساد في الكسر فإنه لا يرد عرش الكسر، كما لو شذبه شذبا متساويا فصار قطعتين يمكن أن ينتفع بهما على أنهما إناءان، فحينئذ نقول لا عرش لهذا الكسر. لماذا؟ لأنه لم يتأثر، لم يتأثر. ثم نقول إذا كسره كسرا لا يبقى بعده قيمة، يعني لا قيمة له بعد هذا الكسر، مثل أن كسره رضه رضا، فإنه حينئذ يتعين الأرش لأنه تعذر الرد. فصارت هذه المسألة لها ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكسره كسرا متوازيا بحيث يصلح أن يكون إناء ولا تنقص به القيمة، فهذا إيش؟ لا عرش له، يعني لأنه ما نقص. والثانية أن يكسره كسرا لا تبقى معه قيمة فيتعين الأرش لأنه تعذر الرد. والحالة الثالثة أن يكسره كسرا تبقى معه القيمة لكنه تنقص، فهذا يأخذ الأرش، أرش الكسر. إذا رده رد أرش كسر، وإن أبقاه وأخذ الأرش فهو حر، يعني إنه على الخيار الأول. فصار الذي يشتري ما لا يعلم عيبه إلا بكسره نقول له أنت الآن بالخيار، إن شئت رددته وأرش كسره وأخذت الثمن، وإن شئت أبقيته وأخذت أرش العيب. لكن في مسألة الرد له ثلاث حالات كما قلنا: إن بقي له قيمة بعد الكسر رده ورد أرش الكسر، وإن لم يبق له قيمة تعين الأرش للمشتري، وإن لم تنقص قيمته بكونه كسره كسرا محكما يصلح أن يكون أواني فإنه يرده بلا أرش لأنه لم ينقص، يرد ويأخذ الثمن ولا أرش له ولا أرش عليه. وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن، إن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن. لماذا؟ لأن تبين أن البيع فاسد، تبين أن البيع فاسد، لأن بيض الدجاج لا ينتفع الناس بقشره بل يرمى في الزبالة، فإذا كسر بيض الدجاج فوجده فاسدا لا يصلح الأكل، فإنه يرجع بكل الثمن. من اللي يرجع بكل الثمن؟ المشتري. لماذا؟ لأنه تبين أن العقد عليه فاسد، إذ من شرط العقد أن يكون على عين ينتفع بها، وهذا لا نفع فيه. طيب إذا كان كبطيخ، اشترى بطيخة حبحبة، تعرفون حبحبة؟ طيب فلما شقها وجدها فاسدة، ما يرجع بكل الثمن، لأن هذه البطيخة يمكن أن تكون علفا للدواب، أليس كذلك؟ إذن لا يرجع بكل الثمن، يقال له لك أن ترجع، أن تردها ولكن ترد أرش الشق الذي حصل منك. والفرق بينها وبين البيض أن البيض لا ينتفع بقشره بخلاف البطيخة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وخيار، نعم، في مسألة بيض الدجاج لو قال البائع أعطني القشور، إذا كنت الآن تقول إن العقد فاسد أعطني القشور، ها؟ يلزمه أو لا؟ لماذا؟ لأنه لا قيمة لها عادة وترمى في الزبالة. ثم قال: وخيار عيب متراخٍ ما لم يوجد دليل الرضا. خيار العيب متراخي يعني أنه لا يلزم المشتري أن يطالب بالعيب من حين أن علم به، بل له أن يؤخر الطلب. فإذا علم بالعيب في أول النهار ولم يطالب بالرد إلا في آخر النهار فله ذلك. لكن لو قلنا إنه على الفور لكان إذا علم في أول النهار ولم يطالب بالرد إلا في آخره ليس له خيار، ولكن نقول إنه على التراخي لأنه حق للمشتري ولا يسقط إلا بما يدل على إسقاطه. ولهذا قال: ما لم يوجد دليل الرضا. دليل الرضا له صور. الصورة الأولى أن يصرح بذلك بأن يقول لصاحبه: باع فلان علي حاجة فوجدتها معيبة، ولكن نظرا لحقه علي فأنا راض بذلك ولن أطالبه بالرد. هذا صريح، أليس كذلك؟ إذن لا يمكن أن يرد بعد هذا القول. الصورة الثانية أن يتصرف فيه بعد أن علم بالعيب، باعه أو أوقفه أو رهنه أو ما أشبه ذلك. فهذا على المذهب يسقط خياره لأن تصرفه به دليل على رضاه به، ولكن الصحيح أن في ذلك تفصيلا. فإن قال: إني تصرفت فيه راضيا بالأرش، راضيا بالأرش وعدم الرد، فله الأرش. وإن قال: تصرفت فيه مسقطا للخيار، سقط خياره، لأن هذا الأمر يعود إلى نيته. فإن قال البائع: أنا أريد أن أحلفه أنه إنما تصرف فيه راضيا بالأرش لا بالعيب، فإنه يحلف ويقال: احلف أنك إنما تصرفت فيه إمضاء للعقد ورضا بالأرش. فإذا حلف فالأمر مكون لذمته. قال: ولا يفتقر. وخلاصة الكلام هذا أن خيار العيب على التراخي لا يلزم المشتري أن يطالب، لا يلزم المشتري أن يطالب به فورا. وإلا إذا وجد دليل الرضا فإنه يسقط. ودليل الرضا إما أن يكون صريحا كما لو قال: أنا راض به ولن أطالبه لأنني أحترمه أو لأنه صاحبي أو ما أشبه ذلك، وإما بتصرف يدل على الرضا بالعيب ببيع أو جارة أو غير ذلك. ولكني قلت لكم إن الصحيح في المسألة الثانية إيش؟ التفصيل. إن تصرف فيه راضيا بالعيب فإنه لا خيار له، لا أرش له، فإنه لا أرش له. وإن تصرف فيه إمضاء للعقد، إمضاء للعقد واختيار للأرش فإن له ذلك. وإذا تنازع البائع والمشتري في هذا حلف المشتري. قال: وإن اختلف عند من، نعم، ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه. لا يفتقر يعني الفسخ بالعيب إلى حكم، أي إلى حكم حاكم، يعني لا يلزم المشتري إذا أراد أن يفسخ أن يذهب إلى القاضي ويقول إنني أريد أن أفسخ البيع الذي حدث مع فلان لأن المبيع معي، لأن الحق له. كذلك لا يفتقر إلى رضا وحضور صاحبه. رضا هنا غير منونة لأنها بنية المضاف إليه، فلا يفتقر إلى رضا صاحبه ولا حضور صاحبه. من صاحبه؟ البائع. يعني لا يفتقر إلى رضا صاحب المشتري وهو البائع ولا إلى حضوره. ووجه ذلك أن الحق فيه لمن؟ للمشتري، فهو الذي له حق الفسخ، فلم يشترط رضا المفسوخ عليه. كالطلاق بيد الزوج، ولا يشترط أن ترضى الزوجة ولا أن تحضر الزوجة. ولهذا لو طلق زوجته وهي غير حاضرة طلقت، وإن لم تعلم إلا بعد يومين أو ثلاثة، لأنه لا يشترط رضاه. كذلك أيضا البائع لا يشترط رضاه ولا حضور ولا حضوره. طيب، فإن ادعى المشتري أنه قد فسخ وأنكر البائع، فمن القول قوله؟ القول قول المشتري، لأن هذا لا يعلم إلا من جهته. قد يقول قائل إن الأصل عدم الفسخ، فيلزم أن يكون القول قول البائع، فيقال هذا الأصل معارض بأصل آخر. ما هو الأصل الآخر؟ أنه لا يعلم إلا من جهته، فإذا قال إني فسخت أخذنا بقوله. نعم. وإن اختلفا عند من حدث العيب، اختلفا الفاعل البائع والمشتري عند من حدث العيب، فقال البائع حدث عندك، يقول المشتري يعني ولا فلا خيار له، وقال المشتري بل هو سابق للعقد فلي الخيار، يقول فقول مشتري مع يمينه، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين. فهذه المسألة أفاد المؤلف رحمه الله أنها لا تخلو من حالين. الحال الأولى أن لا يحتمل قول الآخر فقوله لاغي إذا كان لا يحتمل قوله، والحال الثاني أن يكون هناك احتمال، فهنا يقول القول قول المشتري. مثال ما لا يحتمل قول البائع: الإصبع الزائدة. اشترى عبدا فوجد فيه أصبعا زائدة، فأراد رده، فقال البائع حدث هذا العيب عندك، قال المشتري أبدا. من القول قوله؟ ما يمكن يحدث الأصبع الزائد؟ معلوم ما يمكن يحدث، ولو أمكن أن يحدث لكان كل يوم الإنسان يتوقع أن يكون له 100 أصبع، لكنه لا يمكن يقع. طيب، إذا قبلنا قول المشتري هل يشترط أن يحلف؟ لا، لأنه لا حاجة للحلف. مثال آخر: اختلف البائع والمشتري في جرح، يعني اشترى بهيمة فوجد فيها جرحا، فرجع نعم اشترى بهيمة ثم ردها، اشترى بهيمة ثم ردها، والعيب الذي فيها جرح الذي ادعاه المشتري، فنظرنا إلى الجرح وإذا هو يثعب دما، جرح طري، والبيع له مدة أسبوع، فمن القول قوله؟ قول البائع. القول قول البائع. لماذا؟ لأنه لا يحتمل أن يكون هذا الجرح قبل العقد، والعقد له أسبوع، والجرح طري الآن يثعب دما. لا، طري، إحنا قلنا طري يثعب دما، فعلى هذا يكون القول قول البائع بلا يمين. القول قول البائع بلا يمين. طيب إذا كان يحتمل هذا وهذا، يحتمل هذا وهذا كعرج وفساد في طعام وما أشبه ذلك، فالمؤلف يقول إن القول قول المشتري، إن القول قول المشتري. علة ذلك أن العيب فوات جزء في المبيع، إن العيب فوات جزء في المبيع وهو الكمال، فالمعيب قد فاته الكمال. والأصل، الأصل عدم قبض هذا الجزء الفائت. ومن الذي يدعي عدم قبضه؟ المشتري، فيكون القول قول المشتري. هذا وجه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البائع الآن يقول: إني بعت عليك هذا الشيء سليماً، وهو يقول: بعته علي معيبا. والمسألة محتملة، نقول قول قول المشتري. لماذا؟ لماذا؟ لأن الأصل عدم قبض هذا الجزء الفائت بإيش؟ بالعيب، فيكون المشتري مدعا عليه والبائع مدعيا. وهذه الرواية من مفردات المذهب، مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني أن القول قول البائع، قول البائع، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، وهو القول الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادان، القول ما قال البائع أو يترادان. وهذا نص صريح. ولأن المشتري مدع أن العيب سابق، والأصل عدم وجود العيب، الأصل عدم العيب، وهذا البائع وهذا المشتري يدعي أنه سابق، أنه منذ 3 أيام، والبائع يقول أبدا. فالأصل السلامة، ودعوى أن العيب سابق على العقد خلاف الأصل. وعلى هذا فالقول الراجح أن القول قول البائع. ولكن يجب أن نعلم أن كل من قلنا القول قوله فإنه لا بد من اليمين، هذه قاعدة عامة، كل من قلنا القول قوله فلا بد من اليمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين على المدعى عليه، وفي لفظ على من أنكر. إذ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم. فإن قال قائل: المدعي يسهل عليه أن يحلف، يسهل عليه أن يحلف، أولا لأجل أن يصر على قوله، وثانيا طمعا. قلنا: إذا حلف على يمين هو فيها كاذب يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، ولا يمكن لمؤمن أن يقدم على هذا العمل. ثم إن الإمام أحمد رحمه الله قال: اليمين الفاجرة تدع البلاد بلاقع، يعني أنها متلفة، وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع. ولقد حدثني أحد الأشخاص الموثوقين أنه صار له دعوة على شخص بدراهم وليس له بها بينة وهي ثابتة، فتحاكموا إلى القاضي وحكم ببراءة المدعى عليه باليمين، وحلف أنه بريء منها، فدعا عليه المحلو المحكوم عليه، فخرج هو وعائلته من البلد التي جرى فيها التحاكم إلى بلد قريبة منها، فأصيب بحادث ومات هو وعائلته. هذا الذي حلف وهو كاذب، وهذا شاهد لقول الإمام أحمد إنها تدع الديار بلاق، أي خالية ليس فيها أحد. ففائدة اليمين إذن أنها أن فيها خطرا عظيما دنيويا وأخرويا، ولا يقدم عليها إنسان إلا رأى النتيجة سيئة قريبا أو بعيدا. نعم. طيب إذن إذا كان لا ينتفع بها فإنها تكون كبيض الدجاج. نعم. نعم.
شيخ أنا ما فهمت موضوع البيض، يعني إذا بيع البيض، إذا بيع البيض ثم انكسر، ثم انكسر عند المشتري يكون
مهن كسر، كسرها كسرها المشتري. نعم.
شيخ بارك الله فيك، مدة خيار المشتري خيار العين
كيف؟
مدة خيار المشتري في خيار العين.
نعم.
كم مدته يحدده العرف أم؟
أي نعم. المذهب ما له حد إلا إذا وجد دليل الرضا،
إلا
إذا وجد دليل الرضا، ودليل الرضا عرفتم أنه يصرح أو يتصرف، ولكن بعض أهل العلم يقول إنه على التراخي ما لم يؤخر تأخيرا يضر البائع.
الثاني أرجح،
وهذا أرجح لا شك. نعم يا خالد.
ذكرنا أنه لا أرجح في خيار التدليس.
إيش؟
ذكرنا أنه لا أرجح في خيار التدليس.
نعم.
إلا في التصريح.
نعم.
ذكرنا في أرجح في خيار العين.
إيه نعم. هل ذكرنا إلا في التصرية؟ هل استثناء التصرية في خيار التدليس؟
لا.
ها؟
لا.
خلاص. خيار التصرية هو الذي بنى عليه الفقهاء أنه لا عرش في التدليس. فوات جزء. آت محمد الوسيلة والفضيلة وفتح مقام.
ما عرفت
جوز الهند؟
إيه.
إيه. إن شاء الله سافر للهند تشوف.
يعني
ثمرة من الثمار ولا؟ إيه ثمرة. ثمرة من الثمار لكنها كبيرة. ولها قش صلب. هل عرفت بيض النعام؟
إيه
هذه مثل. فؤاد.
هل يدخل تحت الوعيد من قطع مال امرئ كافر وليس بمسلم؟ مال عليه يمين.
الكافر إذا كان له عهد فإنه لا يجوز الخيانة.
وإن كان منكرا هذا الكافر وطلب منه اليمين، فهل
نعم
هل يطلب من هذا الكافر اليمين إن أنكر وكان هو المشتري؟
يقبل منه اليمين. خالد.
قلنا إذا اشترى الذهب بالدنانير وتبين في الذهب الذي اشتراه عيبا فإنه يتعين الرد ولا يتعين الأرش
ولا يجوز الأرش
لأنه يترتب على ذلك ريبا.
نعم.
نقول أن هذا الذهب قيمته ليست القيمة التي خالف وقيمته مع الأرش هذه قيمته، فإذا اشترى الذهب بثلاثة آلاف مثلا وتبين أنه معيب ولا يسوى إلا 2500، نقول أن الزيادة 500 هذه ليست ربا وإنما هي نقص في قيمة.
هل قرأت عليه عباد بن الصامت؟ الذهب
سواء
مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. هنا نقول كان على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب قيمة بقيمة. ولكن الرسول قال مثلا بمثل سواء بسواء.
المقصود شيخ القيمة الورقية الآن، يعني الذهب المعيب قيمته تختلف عن قيمته إذا كان صحيح.
سبحان الله ما فهمت أقول. الآن الأخ خالد يقول كان على الرسول أن يقول الذهب بالذهب قيمة بقيمة، فأعطه عشرة مثاقيل من الذهب بمثقال من الذهب يساويها في القيمة كذا؟ لا هذا كلام لو وإن لم ترد فهذا معنى كلام. إذا بعت عليه ذهبا حلية من الذهب بوزنه ذهبا نقود وافق الحديث أو لا؟ وافق الحديث. فوجدنا فيه العيب، نقول الآن لو أعطينا الأرش لحصل التفاضل فيتعين الرد.
الأوراق النقدية هي وزن موجود،
ما نقول في أوراق، ما تكلمنا على الأوراق النقدية بارك الله فيك.
لا أنا سؤالي في الأوراق النقدية،
ما سؤال، إحنا كلامنا في الذهب، مثالنا في الذهب الحلي،
الحلي
حلي ذهب بذهب هذا المثال. أما مسألة الأوراق خليها جانب لأن الأوراق فيها ألف إشكال. يلا سليم.
والله عنك أنا يوم سني صغير طلع عنك وخبر واحد حلف ومات وهو حلف على أبوه ومات هو وأبوه وأخوه نبوة.
الله أكبر صحيح.
ولكن يا شيخ الحين وشهدوا على ناس من هذا الوقت وقدم إن العقوبة تنزل ما جالس به في الحارة.
أين؟
وهالحين يا شيخ مش نشاهد ناس يحلفون على سن ولا يجهم شيء.
هذا من الابتلاء سليم والاستدراج، يستدرج الله الناس بأن يفعلوا أسباب الهلاك ولا يهلكوا، ولا يحسب أن الذين يكفرون بما ولا يحسب أن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. نعم.
شيخ إذا أراد الرد شيخ لا لأبي العلم ولكن لأبي الشراء فرموا بداعي، إذا لو اشترى شاة فنزلت القيمة فوجد فيها عيب فقال ردها لأن نزلت القيمة لا لأن
العلم. نعم. إيه لو الحق
ولكن ما رده
هو الآن العيب يقول ما به. أرأيت لو زادت القيمة ألس نقول لك أن تمسك؟
الوقت انتهى.
وش عندنا؟ تسميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى السادس خيار في البيع بتخبير الثمن
بتخبير بالباء.
السادس خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر، ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة، ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال، وإن اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، فللمشتري الخيار بين الإمساك والرد.
ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن. وين طار؟
للمشتري الخيار.
لا قبله. أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن. لا ولم يبين ذلك. إيش اكتبه؟ ولم يبين ذلك. ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن.
في تخبيره بالثمن.
اقرأ من أول.
وإن اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في
تخبيره
في تخبيره بالثمن فللمشتري الخيار بين الإمساك والرد.
بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عبد الله بن عوض، اختلف البائع والمشتري عند من حدث العيب.
يعني فقول المشتري مع يمين
بدون تفصيل؟
لا بدون تفصيل.
فصل.
يعني الأول يعني أن لا يكون هناك يعني أن لا يكون هناك احتمال قوي جانب أحدهما، فالقول قول مشتري مع يمينه. وأما إذا كان لا يحتمل إلا قول أحدهما فقول الذي يحمل عليه بلا يمين.
أحسن، هذا التفصيل. يلا يا آدم، مثال ما لا يحتمل إلا قول أحدهما.
نعم، هذا مثال. اشترى شيئا ومر عليه قدرا من الزمن ثم ادعى أنه يعني اشتراه مجروح.
نعم.
فنظرنا إلى الجرح.
فإذا
هي طريق هو
نعم.
طريق.
نعم، فإذا هو طري.
قال هذا يحمل أنه حدث من عنده، هذا يتأكد على أنه حدث من عنده.
هذا لا يحتمل إلا قول من؟
لا يحتمل إلا قول البائع.
البائع، أحسنت. طيب، مثال ما لا يحتمل إلا قول المشتري.
مثاله أن يشتري مثلا عبده ويقول وفيه اسم زائد، ويقول أن أصبع الزائدة خرجت بعد البيت.
يعني
لا يحتمل
لقول البائع، لا يحتمل لقول البائع إلا قول المشتري، صحيح؟ لأن لا يمكن أنبت الأصبع الزائد. ومثله لو كان أثر الجرح قديما، لو كان أثر الجرح قديما لا يحتمل أنه جرح وبرئ، فالقول قول المشتري. طيب، في المسألة في الأولى في أصل المسألة يا إبراهيم، يقول مؤلف إن القول قول المشتري، فما هو الدليل أو التعليل؟
التعليل في تعليل الشيء.
ما هو
التعليل؟ أن البيع على هذه الصورة في فوات جزء من المبيع أو الكمال.
نعم.
والأصل عدم قبض هذا الجزء البائع.
إيه.
فيكون المشتري مدعى عليه.
طيب، صح فهمت من التعليل؟ الأصل أن الشيء على الكمال والعيب فوات، العيب فوات، والأصل عدم قبض هذا الفائت، فيكون القول قول المشتري. هل هناك قول آخر يا سليم؟ ما تستحضر شيء. المنان، عبد المنان،
القول قول البائع.
القول قول البائع. طيب، ما التعليل؟ دليل وتعليل. نعم. فالقول ما قال البائع أو يتردد.
وعلّلوا بأن الأصل السلامة وعدم وجود العيب.
أحسن. بماذا يدفعون تعليل الآخرين؟ أحمد، لو أنك ما حضرت أمس. ها؟ حضرت أمس ولا لا؟ أي. طيب، بماذا يدفعون قول الآخرين كمال؟ الحديث على عين والرأس، لكن التعليل
يقولنا الأصل ليس فوات، الأصل أنه لا يكون فيه عيبا،
الأصل أنه قبضه سليما. صح. إذن الصواب أن القول قول البائع إلا إذا كان لا يحتمل إلا قول المشتري، فعرفتم أن القول قول المشتري. لماذا لا نلزمه باليمين إذا كان لا يحتمل إلا قول أحدهما؟ لماذا لا نلزمه باليمين؟ والحق نحتاج لني. ليش الآن لو ادعيت على زيد أن أطلبه 10 ريالات وأنكر، لابد من يحلف. لا، أنا الآن مدعي عليه. الآن البائع يقول أبدا أنا ما عاب عندي، لم يعاب عندي، فلك حق عليه. يقول احلف اذا لم يحتمل قول احد.
قول
بلا يمين، لماذا لا نلزمه باليمين؟ منصور ها؟ ولا فائدة من ذلك، لأن اليمين لتوكيد الشيء وهنا ما حاجة. أصبح زائدة معروف أن حاجة عند البائع، جرح طري والبيع له 10 أيام معروف أنه عند المشتري، ما حاجة يمين. واضح؟ واضح لك تمام؟ طيب نأخذ الدرس الجديد الآن. قال رحمه الله تعالى السابع، السادس يعني من أقسام الخيار، خيار نعم خيار في البيع، في البيع بتخفيض الثمن. قوله بتخفيض الثمن متعلق بالبيع، يعني فيما إذا باع بتخفيض الثمن، وتخفيض بمعنى إخبار، أي فيما إذا باع الشيء بما أخبر به من الثمن، هذا معنى العبارة. والظاهر والله أعلم أن الفقهاء رحمهم الله تناقلوها، عبر بها الأول ثم تبعه الآخر، وإلا فلو قيل خيار يثبت فيما إذا أخبره بالثمن كان أوضح. وهذا هو المعنى، يعني إذا باع الشيء وقال المشتري كم الثمن، قال الثمن 100 ريال وهو باعه برأس مال، الآن أخبره بإيش؟ بالثمن، بأن البيع بأن رأس المال 100 ريال، فإذا تبين رأس المال 90 ريالا فحينئذ يثبت له الخيار بسبب إخباره بالثمن، بسبب إخبار البائع إياه بالثمن، فتبين أن إخباره بالثمن صحيح ولا صحيح؟ غير صحيح، لأنه قال 100 ثم ثبت أنه اشتراه 80. أعود مرة ثانية، جاءني رجل قال أنا قد اشتريت سيارة ب100,000، اشتريت سيارة ب80,000، اشتريت سيارة ب80,000. فجاءني رجل وقال بعنيها برأس مالي، قلت طيب بعته عليك برأس المال، كم رأس المال؟ لا لا اصبر، كم رأس المال؟ قلت 100. قلت يا شيخ اصبروا، قلت 100,000، قلت 100,000، قال قبلت. ثم تبين بعد ذلك أن الثمن 80,000، تبين بالإسمارة ولا بالشهود، المهم تبين أنه 80,000. فالبائع حينئذ كذب على المشتري حيث أخبره بما لا صحة له، هذه المسألة واضح؟ طيب إذن البيع بتخفيض خيار يثبت في البيع بتخفيض الثمن، قلت لكم بتخفيض متعلق بإيش؟ بالبيع، وليس متعلقا بخيار بل متعلق بالبيع، يعني يثبت فيما إذا باعه بتخبيره بالثمن، والتخبير هنا بمعنى الإخبار، لأنه مصدر خبر يخبر تخبيرا، ويماثله أخبر يخبر إخبارا. قال المؤلف ويثبت نعم بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر، متى بان أقل أو أكثر، متى بان أقل واضح، يعني متى بان الثمن أقل مما أخبر به هذا واضح، لكن أو أكثر تصويرها صعب، ولهذا لا توجد هذه العبارة أكثر لا في الإقناع ولا في المنتهى ولا في المقنع اللي هو أصل الكتاب هذا ولا غيرها، فإما أن تكون سبقة قلم من المؤلف وإلا فتصويرها صعب. أما متى بنى أقل واضح، متى بنى أقل، لأنه إذا بنى أقل صار المشتري مغبونا، أما إذا كان إذا بنى أكثر فليس بمغبون، اللهم إلا أن يقول المشتري أنا لا أريد أن يمن علي، أنا أريد الثمن الحقيقي لا بلا زيادة، فهذه ربما يكون لها تكون هذه الصورة. وأما من ناحية المالية فمتى بان أكثر فالواقع أن الحظ في جانب من؟ في جانب المشتري، فكيف يثبت له الخيار؟ طيب يقول متى بان أقل أو أكثر، ويثبت في التولية والشركة والمواضعة والمرابحة والمواضعة. وجه حصه في هذه الأربع أنها هذه هي الصور الممكنة عقلا. البيع بالتخبير يمكن بصور أربع فقط: التولية هي أن يبيعه برأس ماله، وسمي التولية لأن المشتري صار بدلا عن البائع، وكأنما يسير وليا له، وليا له أي متابعا له، وكأنه يقول أي البائع: وليتك ما توليت. ولهذا تسمى تولية، تسمى تولية، وهي أن يبيعه بإيش؟ برأس المال. يشتريه بمئة ويأتي واحد يشتريه منه يقول: بعتك علي، بعته عليك برأس المال. هذه تولية. والشركة أن يبيع عليه بعضه، أن يبيع عليه بعضه بقسطه من الثمن، مثل يبيع عليه النصف يكون على المشتري الثاني نصف الثمن، الثلث عليه الثلث، الربع عليه الربع. التولية باعه كلها وباع بعضه. طيب الشركة باع بعضه، النصف والربع وأكثر وأقل. والمرابحة والمواضعة، المرابحة يبيع كله أو بعضه، وكذلك المواضعة. المرابحة أن يبيعه برأس ماله وربح، ربح معلوم، هذه المرابحة. فيقول: بعتك برأس ماله وربح 10 ريالات، هذه مرابحة. أو بعتك برأس ماله مع ربح العشر، يعني سواء عين الربح أو نسبه، هذه المرابحة. نعم. طيب الثالثة، الرابعة، المواضعة، أن يضع من الثمن، فيقول: بعتك إياه بخسارة 10 ريالات أو العشر أو الخمس أو ما أشبه ذلك. هذه معاني هذه الأربعة. التولية الأمثلة: التولية اشتريت سيارة ب100,000، فجاءني رجل فقال: بعنيها برأس مالها. فقلت: نعم. فقلت: بعتكها برأس مالها، برأس مالها. هذه إيش؟ تولية. الشركة: اشتريت أرضا ب100,000، فجاءني رجل فقال: اجعل لي بعض الأرض، أنا أريد أن أعمر مستراحا لي، اجعل لي نصف الأرض. فقلت: نعم، أشركتك بنصف الأرض على حسب رأس المال. هذه إيش؟ تولية ولا لا؟ هي شركة لكنها حسب الثمن تولية، لأنه ما ربح عليه ولا نزل له. طيب المرابحة: اشترى سيارة ب100,000، فجاءه إنسان وقال: أنا أريد أن أربحك، بعنيها بربح 10,000. فيقول: بعتك، هذه مرابحة. أو يقول: بعنيها بربح العشر، كم تكون؟ 10,000، نفس الشيء، 110,000. فالمرابحة تكون بالنسبة وتكون بالتعيين. المواضعة إيش؟ عكس المرابحة، عكس المرابحة. يقول: إني اشتريتها ب100 وأنا أضع لك 10%، أو يقول العشر. نعم، فتكون بكم؟ ب90. طيب هذه هي أنواع أو صور ما ذكر المؤلف. قال ولا بد فيما في جميعها من معرفة المشتري رأس المال، يعني إذا بعتها تولية لا بد أن يعرف المشتري رأس المال، لأنه إن لم يعرف صار مجهولا، لم يعرفه صار مجهولا. ومن شرط صحة البيع العلم بإيش؟ بالثمن. وظاهر كلام المؤلف حتى ولو كان البائع ممن عرف بالمتاجرة ووثق من شرائه فإنه لا بد أن يعرف المشتري رأس المال. فلو جاءني وقال اشتريت منك هذه الأرض برأس مالي فقال بعتك إياه والمشتري لا يعلم كم رأس المال فإن البيع لا يصح. لماذا؟ لأن الثمن مجهول، لأن الثمن مجهول. وإذا كان ومن شروط البيع أن يكون الثمن معلوم. طيب، ويتخرج على القول بأنه يجوز أن يبيعه كما باع فلان أو بمثل ما باع فيه فلان، يتخرج من هذا القول جواز ذلك إذا كان المشتري معروفا بالحذق في البيع والشراء، المشتري الذي هو البائع في المسألة الثانية. فاهمين؟ طيب، لا لا هذا اشتريت أنا أرضا ب100,000 ريال وأنا ممن يتجر بالأراضي ولا يقبل فيها، فجاءني رجل وقال بعني الأرض التي اشتريت برأس ماله، قلت بعتها عليك وهو لا يدري كم بعتها كم اشتريتها، لكنه يعرف أنني رجل متاجر حاذق لا أغبن في الشراء، فالمذهب لا يجوز. لكن قلت لكم يتخرج على القول بجواز البيع كما يبيع الناس أو كما يبيع فلان أنه يجوز وهو الصحيح، والصحيح لأن كثير من الناس إذا عرف أن هذا الرجل من يتاجرون مثلا بهذه السلعة وأنه حاذق فيها يثق به، يثق به، بل ربما لو أراد أن يشتريها لجاء إليه يستشيره. ولكن لا شك أن الأولى والأحسن أن يعلم الثمن، لأن الإنسان قد يقدر ثمن هذه السلعة قليلا ويكون كثيرا، وهذا يقع بكثرة أن الإنسان يظن أن الأرض مثل هذه لا تبلغ هذه القيمة، فإذا كان قد عقد البيع ولزم البيع فإنه ربما يستحي أن يقول هونت. فمن ثم نقول لا شك أن الأولى إيش؟ بيان الثمن للمشتري أولا للخروج من الخلاف، وثانيا لأنه أطيب للقلب، لأنه أطيب للقلب. لكن كون هذا شرطا هذا فيه نظر، بل نقول إذا كان البائع الذي باع برأس المال ممن عرف بالحذق في التجارة فإنه يكفي الاعتماد على حذقه والتجارة. طيب، عندي بالشرح يقول لا بد معرفة المشتري والبائع رأس المال، المات حذف كلمة البائع، والشارح قال والبائع، وإنما حذفها المات لأن الغالب أن البائع إيش؟ يعلم رأس المال، يعلم رأس المال، لكن قد يكون لا يعلم كثيرا، يعني كثيرا ما يقع وهو لا يعلم، مثل أن يكون البائع تاجرا له وكلاء، له وكلاء، فاشترى وكيله له أرضا ثم جاء رجل وقال له أي للتاجر بعني الأرض المذكورة برأس المال، قال أبرك ساعة أبيع عليك. البائع حينئذ يعلم ولا ما يعلم؟ من اللي يعلم؟ وكيله، وهو لا يعلم. إذا لا بد أن يعلم البائع برأس المال، لا بد أن يعلم البائع برأس المال. واشتراط علم البائع برأس المال أوكد من اشتراط علم المشتري برأس المال، لأن البائع ربما يغبن غبنا كثيرا، يكون وكيله قد اشتراها في زمن الرخص مثلا، اشتراها 100,000 وهي تساوي 200، أو ارتفع السعر طفرة وبلغت ضعف قيمتها، وهذا التاجر لا يعلم. فاذا باعه عليه براس المال وقال الوكيل ان راس ماله 100,000 وهي تساوي 200,000 او اكثر، سيقول البائع ان هذا المشتري ايش غبنني وخدعني، ويكون في قلبه حسره، لا سيما إن كان ممن هم حريصون على الدنيا ويمثلون قول المتنبي: بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه. تشبيه عجيب، بليت بلا الأطلال، الأطلال هي بقايا الديار، إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتم. هذا رجل شحيح ضاع خاتمه بالتراب، متى يروح؟ ها؟ حتى نعم يبقى في التراب يحرس ويدفن حتى يجد الخاتم. فالحاصل أن نقول إنه إذا كان البائع لا يعلم بالثمن لكونه وكل الأمر إلى وكلائه، فجاءه إنسان واشترى منه شيئا برأس المال، ثم تبين لهذا التاجر أن رأس المال أكثر مما يتصور، نعم أن رأس المال إيش أقل مما يتصور، فحينئذ سيقول إن المشتري خدعني وغبني، فيقع في نفس الشيء. إذن لا بد من في لا بد في الخيار بتخفيف الثمن، لا بد من علم البائع والمشتري رأس المال. طيب انتبه الآن، باع علي الرجل برأس المال، برأس مال، باع لي السلعة برأس المال، فقلت له كم رأس المال؟ قال رأس المال 100. ثم تبين أن رأس المال 80، نعم لي الخيار أو لا؟ لي الخيار، إن شئت أمسكتها وإن شئت رددتها. ولكن المذهب أن لا خيار، أن يقال له نضع عنك الزائد، نضع عنك الزائد وتلزمك، لأن هذا من مصلحته، فكيف نثبت له الخيار؟ هو اشتراها برأس المال وقيل له أن رأس المال 100 ورضيها، رضيها 100، وتبين أن رأس المال كم؟ 80، كيف نجعله الخيار؟ لا نجعله الخيار، الخيار لدفع الضرر. وهذا الذي اشترى برأس المال على أنه 100 ثم تبين أنه 80، هل عليه ضرر؟ إذا قيل أعطنا 80 وامشي، ما في ضرر. فالمذهب في هذه المسألة أن يقال متى بان أن الثمن أقل فلا عليك ضرر، خذه بالثمن الحقيقي ولا خيار لك. نعم لو رأى القاضي، لو ترافع القاضي ورأى القاضي أن من المصلحة إثبات أن من المصلحة إثبات الخيار له لكونه يعلم أن البائع مدلس، فحينئذ يتوجه القول بإثبات الخيار تأديبا لمن؟ البائع عن التدليس والكذب. وأما إذا لم يكن هناك شيء فلا يمكن، لأن المشتري قد يجعل هذا وسيلة يعني إذا قلنا له الخيار، المشتري إذا قلنا له الخيار قد يجعله وسيلة لترك المبيع لأن قيمته في السوق نقصت، فنفتح باب الحيل على الناس. طيب لو بان، نعم طيب لو أن البائع قال بعتك برأس المال، قال كم رأس المال؟ قال 100، ثم تبين أنه 80، تبين أنه 80، ما مشى عليه المؤلف؟ له الخيار، والمذهب لا خيار ولكن ينزل الزائد. لو قال البائع أنا والله غلطت، أنا غلطت، قلت أن الثمن 100، ظننت أنها السلعة الفلانية أو أن قيمة هذه السلعة 100 غلطا، فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة، لأنه مدعي، لأنه مدعي. طيب إذا لم يكن عنده بينة فهل القول قول المشتري؟ نعم القول قول المشتري، فيحلف أنه لا يعلم أن البائع غلط ويثبت له الخيار على القول بالخيار. خلاصة الأمر الآن أن هذا القسم من الخيار مختلف فيه، هل يثبت أو لا؟ فالمذهب لا يثبت إذا بان أن رأس المال أقل مما اشترى به، ووجه عدم ثبوت الخيار له أنه لا ضرر عليه، لأن من قبل الشيء بمئة لا ضرر عليه أن يكون عليه بثمن، والخيار إنما هو لدفع الضرر. أما المؤلف فيرى الخيار، وقلت لكم إنه لو قيل بقول وسط في هذه المسألة، وهو أنه إذا ثبت أن البائع كاذب متعمدا فإنه ينبغي أن نمكن المشتري من الخيار. لماذا؟ تأديبا للبائع وعقوبة له. ثم قال وإن اشترى بثمن مؤجل، إن اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل له شهادة له، أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، هذه أربع مسائل، ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد. إذا اشترى بثمن مؤجل، ومعلوم أن الثمن المؤجل أكثر من الثمن الحال، اشترى هذه السلعة بثمن مؤجل 100,000، ثم جاءه إنسان وقال بعنيها برأس المال، قال بعتك برأس المال، كم رأس المال؟ قال 100,000، ثم تبين أن الثمن في الصفقة الأولى مؤجل، يثبت للمشتري الخيار، يثبت للمشتري الخيار، لأنه من المعلوم أن الثمن المؤجل أكثر من الثمن الحال، وهو قد باعه على المشتري الأول باعه على المشتري الثاني بثمن الحال، لم يقل إني اشتريته بثمن مؤجل، فاشتراه على أنه الثمن حال وسلمه 100,000، ثم تبين أنه اشتراه بثمن مؤجل، فهمتم؟ يثبت له الخيار، لمن؟ للمشتري الثاني، له أن يفسخ البيع. طيب المذهب لا خيار له في هذا، ويبقى الثمن عليه مؤجلا، يبقى الثمن عليه مؤجلا، لكن المذهب في هذه المسألة ضعيف، والصواب ما مشى عليه المات، أنه يثبت له الخيار، لأن المشتري يقول أنا عندي دراهم، المشتري الثاني يقول أنا عندي دراهم ما حاجة أني ألتزم بثمن مؤجل زائد على ثمن الحاضر، فعليه ضرر، عليه ضرر. فلذلك انتبهوا، يعني الآن ما مشى عليه المؤلف الماتن من ثبوت الخيار هو الصحيح. والفرق بينه وبين المسائل الأربع أن المسائل الأربع ما عليه ضرر السابقة، أما هذه عليه ضرر. ما أدري مفهوم ولا غير مفهوم؟ غير مفهوم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا. أي طيب، الآن إن شاء الله نعيد. رجل اشترى أرضا بمئة ألف تحل بعد سنة، الثمن الآن مؤجل. جاء رجل قال بيعها علي برأس مالها، قال بعتها علي، قال تفضل هذه مئة ألف. ثم تبين أن البائع الأول، أن البائع الذي باع عليه وهو المشتري الأول قد اشتراها بثمن مؤجل، نقول للمشتري الثاني الخيار. لماذا؟ لأن الثمن المؤجل يكون أكثر، أكثر من الحال. طيب لو قال البائع خذ دراهمك أنا أؤجلها عليك، خذ الدراهم أنا أؤجلها عليك، نقول لا 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 صح، لا يلزمه، لا يلزم، لأنه قد يقول أنا الدراهم حاضر عندي وأخذها بثمن نقدا، فلي الخيار. ثم إن بعض الناس لا يرضى بالتأجيل، يبقى الشيء دينا في ذمته. اتضح الأول ما اتضح؟ ها؟ اتضح. طيب المذهب يقولون إنه يأخذه بتأجيره ولا خيار له لأنه لا ضرر، ونقول بل له خيار. وقولهم لا ضرر غير صحيح، بل عليه ضرر. ما هو الضرر؟
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.